الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان الكلام في مسائل ذكرها السيد المصنف رحمه الله. من جملة تلك المسائل قال رحمه الله: إذا زاد الكافور يوضع على صدره على المشهور، بل دعي عليه الإجماع. للفقه للرضوي، تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها وتلقي ما بقي على صدره. مستندهم هذا الرضوي، لكن صريح الجميع وضع ما زاد على المساجد، وسيأتي إنهم يقولون على المفاصل. حينئذ نقول ظاهر هذا الرضوي إلقاء ما بقي بعد مسح المفاصل. حينئذ يقول: تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها ثم تضعه على صدره، يعني بعد مسح المفاصل يكون هكذا. وظاهر المشهور أيضا كذلك، بعد مسح، ولكن ظاهر المشهود بعد مسح المساجد كلها، ما زاد عن المساجد يوضع عليها، كما قلنا صريح الجميع على أنه ما زاد عن المساجد يوضع على صدره. ويمكن ترجيح المشهور باعتبار أن الصدر مسجد، وفي سجدة الشكر حيث يستحب إلصاقه بالأرض فيقدم إن بقي منه شيء يمسح به المفاصل. حينئذ هذا يقدم المساء ثم الصدر، ثم إذا زاد من هذا يمسح به المفاصل. أما ما ذكر من وضع ما زاد على المساجد فهو ينافي ما تقدم، قيل بأنه ما زاد يوضع على المساجد، ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها أنه فقط يوضع على المساجد يمسح، وما زاد يوضع على المساجد، وقد ورد في تلك الروايات التي ذكرناها يمسح مواضع من بدن الميت لا يختص بالمساجد. فلا بد حينئذ إما من إرادة التخيير، مخير بين أن يوضعه على المساجد أو أنه يجعله في منام أماكن أخرى، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه. أن المساجد ذكر من باب الأهمية، من باب الاحترام، وما زاد يستحب أن يوضع على غيرها أيضا، أو كون كلام الفقهاء رحمهم الله مبنيا على عدم استحباب تحنيط غير المساجد. هذه محاملهم رحمهم الله. المشهور ما ذكرنا، مستندهم الرضوي حيث أنه يمسح المفاصل ثم المساجد ويوضع المازاد على الصدر. ثم قال رحمه الله: مسألة يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون، كما عن جماعة، وفي المعتبر ذكره الشيخان ولم أحد أتحقق مستنده، وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع، وفي المبسوط يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك. لم يوجد خبر في البين ما يدل على الاستحباب، والاستحباب هنا مبني على فتوى الفقيه، فمن قال بالمسامحة في ذلك يقبل به، من لم يقل بالمسامحة في مثل هذا لا يكتفي بفتوى الفقيه فقط، لا يقول بالاستحباب. أما أنهم يقول أحفظ، هذا عهدة مدعي عليه، هذا فيه نظر. ثم قال رحمه الله: يكره وضع الكافور على النعش، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يوضع على النعش الحنوط. وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبيه وربما جعل على النعش الحنود وربما لم يجعل. إذا أردنا أن نجمع بين هذه الرواية وتلك إنما نحمله على الكراهة ليس أكثر من ذلك. هذه ربما يجعل وربما لا يجعل، تلك نهى أن يوضع على النعش، فنحمل النهي على الكراهة لا على الحرمة. ثم قال رحمه الله: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين صلوات الله عليه للتوقيع الرفيع المروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أما عن طين أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: وقرأت التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوط إن شاء الله. فالتوقيع يدل على استحباب خلط الحنوط مع القبر، طين قبر الحسين سلام الله عليه. ثم قال رحمه الله: لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. والسر يرجع إلى أنه موافق للمرتكزات، مرتكزات متشرعة لا يمسحون به هذه المواضع التي تنافي الاحترام، فيلزم حينئذ صونها عن ذلك. هذا ما ورد. ثم قال رحمه الله: يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأكره أن يتبع بمجمرة. وفي خبر غياث المتقدم: وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة. وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تتبع جنازة بمجمرة. كلها تدل على الكراهة، تحمل على الكراهة إجماعا، وتحمل على الكراهة هذا النهي على الكراهة إجماعا. وفي خبر أبي حمزة: ألا تقربوا موتاكم النار، يعني المدخنة. هذه الرواية لها إطلاق يشمل حال الغسل واتباع النعش. تلك الروايات ورد فيها خصوص اتباع الجنازة، هذه الرواية خبر أبي حمزة عن أبي جعفر: لا تقربوا موتاكم النار، يعني المدخنة، وهو عام مطلق يشمل حال الغسل كما يشمل اتباع النعش. ولذا قال: وكذا في حال الغسل، حال الغسل واتباع النعش. ثم قال رحمه الله: مسألة يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخير، وأما الابتداء بالجبهة فلأن بها قوام السجود، ولما في الرضوي تبدأ بجبهته وتمسح إلى آخر الحديث. وأما التخيير في بقية المساجد فللإطلاق وانتفاء المرجح، لا علم بالترجيح عندنا ولا احتمال الترجيح، احتمال الترجيح كان في الجبهة ولذا قدمنا الجبهة على سائر المساجد. ثم قال رحمه الله: من المستحبات، فصل في الجريدتين، من المستحبات الأكيدة عند الشيعة الجريدتان. قال: في الذكرى، أجمع الإمامية على ذلك، وبه أخبار كثيرة من طريق الخاصة والعامة، وأن الأخبار كما قال مستفيضة بل قيل فوق حد التواتر، فلا إشكال فيه. قال: ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان، يعذبان في كبير، أي ليست لهم معصية كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أكثر عذاب القبر من رشاش البولي، رواية أخرى تدل أكثر عذاب القبر من رشاش البول، عدم الاعتناء بهذا يوجب عذاب القبر. فحينئذ لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، زماننا كله على هذا المشي. فحينئذ ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه الرواية مروية في الصحيحين من طرق العامة، وفي طرقنا سيأتي ذكر الروايات. ثم قال رحمه الله قال لا فرق ووضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا للإطلاق، لا إشكال أن إطلاق الروايات يشمل الصغير والكبير، إنما الإشكال ينشأ من أنه الروايات معللة بأنه يرفع عنه العذاب الميت الصغير، ومثل الصغير الذي لا يعذب ما فائدة الجريدتين حينئذ؟ ولذلك استشكلوا في مثل هذا أن يوضع الجريدة مع الصغير أو مع المجنون أو لا يكون تكليف بالنسبة إليه بسبب من الأسباب. ولذلك استشكل على هذا الحكم بأن إطلاق النص لا يشمل لأجل العلة الموجودة، إلا أن السيد الوالد رحمه الله قال أولا أن هذه ليست علة بل هي حكمة، حكمة التشريع هي هذا أنه يرفع عنه العذاب ما دامت رطبة الجريدة وليست علة، مع أن العذاب لا يختص بالعذاب المعروف عندنا، بل إن وحشة القبر أيضا، ظلمة القبر ووحشة القبر أيضا نوع من العذاب بالنسبة إلى الميتين. ولإطلاق النص وأن رفع العذاب من قبيل الحكمة لا أن يكون من العلة. وقال السيد الوالد يمكن أن يراد رفع العذاب المعنى الأعم من الوحشة، وحينئذ تعم الجميع من المعصومين وغيرهم، ويشهد لهذا ما بما أرسله في المقنعة والتهذيب والذكرى من أن آدم عليه الصلاة والسلام لما هبط من الجنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة، فلذلك ورد في الحديث أكرموا عمتكم النخلة لأنها خلقت من فضل طين آدم. فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدة بنصفين ويضعوه معه في أكفانه، وفعل بعده الأنبياء إلى أن درس في الجاهلية فأحياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فليست العلة هي مجرد العذاب، الأنس أيضا من حكمة هذا، لو أردنا أن نقول بأنه حكمة هناك حكمة أخرى وهي أنس الميت بهذا. حينئذ فلا وجه للاستشكال في مشروعية الجريدتين للصغير ونحوه ممن يؤمن بعذابه حينئذ، لا عذاب على الصغير، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان يخاف منه ممن يخاف عليه عذاب القبر أو لا. ففي الخبر إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر. وفي خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والآخر عند رجليه، وقال يخفف عنه العذاب ما دام رطبتين أو رطبين. وفي بعض الأخبار إن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية، فأحياه النبي كما قرأت لكم الرواية عن المقنعة وغيره. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بها إن شاء الله.